أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد لقد تحدثنا عن منهج التعلم والتعليم وانتهينا إلى أن نبدأ بالكليات ثم ننتقل من الكليات إلى الفروع ومن الفروع إلى الفروع المنبثقة عن الفروع وسأتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة وبقدر ما ييسر الله عز وجل في خطبة الشتاء القصيرة عن جزء آخر من المنهج، وهو أولويات التعلم. بما نبدأ؟ بما نبدأ؟ لأن الإنسان لا يكتفي فقط بالطريقة أو المنهج، وإنما لا بد من معرفة المحتوى. أنت حين تدرس لطفل من الأطفال تبدأ معه بمستواه، بخلاف ما تدرس لشاب من الشباب، بخلاف ما تدرس لكهل من الكهول. إذن المستوى له تأثير في الكيفية والطريقة وفي المادة التي تقدم. جميع الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل أو كلفهم بتبليغ دعوته وتعليم الناس لرسالتهم التي أرسلوا بها كانوا أصحاب لغة القوم، كانوا أصحاب لغة القوم. يعني ما معنى ذلك؟ أنه لو جاء رسول لقوم يتكلم العربية وتكلم معهم بالأردية، هل يفهمون ما يقول؟ لا يفهمون. وكذلك إذا أردنا نحن أن نتعلم الإسلام أو نزيد معرفتنا بالإسلام، أو إذا أردنا أن نعلم أبناءنا الذين ولدوا في هذه البلاد، أو نعلم مسلما جديدا من أهل هذه البلاد دخل إلى الإسلام، فلا بد في بداية الأمر أن نخاطبه باللسان الذي يتكلم به. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. اللسان هنا اللغة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. كان هذا على مدار التاريخ، ولكن الرسالة الخاتمة رسالة سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نزلت بلغة قومه آنذاك، نزلت باللغة العربية وحفظت باللغة العربية. أنا أريد أن ألفت نظر الإخوة الحضور والأخوات الكريمات إلى أن أقسام الاستشراق التي وجدت في بلاد أوروبا وأمريكا، حتى في أمريكا اللاتينية مش الشمالية فقط، يعني ليس الشمالية فقط، لما أرادوا دراسة الإسلام والبحث عن نقاط الضعف ليدخلوا منها إلى المسلمين حتى يمكنهم أن يشوهوا هذه الرسالة الخالدة، تعلموا لغة القرآن ولغة السنة. انظروا إلى المستشرقين، اذهبوا لزيارة أقسام الاستشراق، بل إن الذين أتوا من بلاد العرب والمسلمين للدراسة في أقسام الاستشراق في أوروبا وأمريكا امتحنوهم في اللغة العربية أولا، أو قاموا بمراجعة اللغة العربية معهم أولا. وأنا عجبت، أقول عجبت، لأنني زرت قسم الاستشراق في مدينة كولونيا في جامعة كولونيا، بل وقد درست معهم، تقدمت لي أدرس لأرى ماذا يصنعون. والله الذي لا إله إلا هو، وجدت ربما يكون حي أو مات بروفيسور دين، يعني الأستاذ، أستاذ الكرسي في القسم، يتقن العربية أفضل من معظم العرب في هذه الأيام، لأن معظم العرب في هذه الأيام يتكلمون اللغة الدارجة. بل ولقد وجدته يعرف عددا من الألفاظ في اللهجات الدارجة وخاصة اللهجة الدارجة المصرية والسورية أو الشامية. فعجبت، قال لي أريد أن أدرس القرآن لأرى ماذا فيه من التناقض، أريد أن أدرس كلام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لأرى ما فيه من التناقض. ومما يؤكد لكم هذه الحقيقة أن دار صادر في ألمانيا في هولندا بجوارنا هي أول جهة قامت بإعداد المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. انتبهوا، شيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى هو صاحب فكرة المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ولكن دار صادر في هولندا هي أول من قام بإعداد المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، ولكنهم لم يستوعبوا حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالكامل، فقد انتخبوا أو اختاروا 10 كتب، منها الكتب 6 صحيحي البخاري ومسلم والسنن، وأضافوا إليها 4 كتب أخرى منها مسند الإمام أحمد. الشاهد من ذلك يا أحبتي أننا إذا أردنا، ولا تقول لي ليس عندي وقت، ولا تقول لماذا جئنا إلى هذه البلاد، هل جئنا في هذه البلاد لننجب أبناء ليكونوا من أبناء هذه البلاد ويتركوا دينهم فيما بعد؟ المسوغ الوحيد الذي يسوغ لنا بقاءنا في هذه البلاد هو أن نحافظ على ديننا. الذين الملائكة الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ نعم الأرض واسعة، نهاجر لنجد المكان الذي نعيش فيه، لنجد المكان الذي نعمل ونكسب فيه، لكن لا نضيع الأسر، لا نضيع الأبناء. وكما أقول وأكرر ولن أتعب من هذا التكرار في أي مناسبة تتاح لي، في خطبة جمعة أو في درس أو في موعظة أو في لقاء، أن أكرر أن بلادر الذي كان رئيس وزراء في فرنسا في يوم من الأيام كان جده الثالث تركي، ولكنه خرج من ديانته وأصبح ابنه بعد ذلك فرنسيا متمسحا بديانة أهل البلاد، ووصل لدرجة أنه أصبح رئيس وزراء. لماذا نقول بلادير؟ الآن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أوباما أبوه المباشر، لا أتكلم عن جده ولا عن جد جده، أبوه المباشر كان مسلما. أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب الذي سيستلم الرئاسة بعد فترة قصيرة من الزمن كان أبوه المباشر مسلما، وكان فيه مشكلة كبيرة أثناء الانتخابات إنه ممكن يكون مسلم ويخفي إسلامه، فأتى بالقس الذي يعني احتضنه ورباه وبين أنه يقول لهم أني تركت، أنا لست على دين أبي وإنما أنا على دين أمي، لأن أمه أمريكية بيضاء ربته على دينها وأخرجته من دين أبيه. المسوغ الوحيد لبقائنا في هذه البلاد أن نستكمل نواقصنا في فهم الدين، وأن نربي ناشئة المسلمين على الإسلام. وفي اليوم الذي يشعر فيه الإنسان أن الضعف قد دب في من جاء بعده، عليه أن يفكر 100 مرة وليس مرة واحدة هل يستمر في البقاء أم لا. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أقول هذا وقد تعرضت لمرات عديدة في طول هذه المدة إلى مشكلة حقيقية، وكل من قام بهذا الأمر سيعرف أنها مشكلة. إذا أراد الإنسان أن يترجم المعاني الكاملة للجملة بل للكلمة العربية إلى لغة أخرى، ربما لا يجد في اللغة الأخرى المقابل لهذه الترجمة. وكل من قام بعملية الترجمة شعر بهذه المشكلة الحقيقية. وأنا الآن في بداية الإعداد والحديث عن المنهج الذي يتبع في التلقين، في التعليم، في التربية. يعني بماذا نبدأ وماذا نقول للمربى؟ ماذا نقول لمن أردنا أن نعلمه؟ ماذا نقول لمن أراد أن يتعلم الإسلام؟ الله عز وجل حين أرسل الرسل كان يأمرهم بالبداية أو بالبدء بأمر هام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. انظروا إلى هذه الجملة القصيرة، اعبدوا، لابد لنا أن نتحدث عن معنى العبودية. الله، من هو هذا الله الذي نعبد؟ كيف نعرفهم بهذا الإله؟ ما اعبدوا الله ما لكم من إله، يعني لابد حين نتعرض لاسم الله عز وجل لفظ الجلالة الله أن نبين علاقة هذا اللفظ بالألوهية. الإله هو المعبود، لابد أن نبين هذه العلاقة، ثم نحدد ما المقصود بإفراد الله تعالى بالعبودية أو بالعبادة، كيف نحقق ذلك. فلا نعبد مع الله أو من دونه آلهة أخرى. هذه قضية أساسية لا بد أن نفهمها حتى لا نقع في الضلال من حيث لا نشعر. أنا لا أعتقد أن مسلما يريد أن يقع في الضلال أبدا، لكن من حيث لا يشعر قد يقع في الضلال. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. العبادة يا أحبتي لفظ جامع، اسم جامع لكثير من الأمور. فأنت حين تتكلم عن أداء الصلاة، الصلاة عبادة. إيتاء الزكاة، الزكاة عبادة، نتقرب بها إلى الله عز وجل حين نخرجها في مصارفها إذا توفرت الشروط، وكذلك الصيام، وكذلك الحج. بل أقول إن كل عمل من أعمال العبد المسلم لابد أن يسأل نفسه: هل هذا العمل الذي أقوم به يندرج في العبادة أم لا؟ وعجبت لهذه الشريعة الغراء، شريعة الإسلام، حين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني أجر. واحد من الجلوس قال: سبحان الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فنظر إليه المربي الأول صلوات ربي وسلامه عليه وقال له بمقارنة بسيطة في كلمات محدودة: أرأيت، أخبرني، لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: بلى، يعني عليه وزر. قال: فإذا وضعها في حلال فله بها أجر. يا سبحان الله، العبادة اسم جامع لكل ما يقوم به الإنسان. حتى النظرة التي تنظر بها، حتى الكلمة التي تستمع إليها، هل نظرت إلى محرم أو نظرت إلى مباح أو حلال؟ هل سمعت محرما أم سمعت مباح حلال؟ هكذا أيها الإخوة يجب أن يوجد هذا الحس عند المؤمن، لابد أن يتوفر عند المؤمن هذا الحس قبل أن يقوم بأي عمل من الأعمال. هل هذا العمل يدخل في دائرة ما أحل الله أم لا يدخل في دائرة ما أحل الله؟ لأننا أيها الإخوة نوقن يقينا تاما، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تعالى خلقنا لهذه الغاية، خلقنا لهذه الغاية، ونحن لا نعبد إلا الله كما أننا لا نعبد الله إلا بما شرع. فلا بد لنا من أن نتعلم شرع الله، ومنهج التعلم أن نبدأ بالمهم فالأهم. انظروا إلى الآيات القرآنية التي جاء القرآن الكريم يحدثنا من خلالها عن فعل الأنبياء والرسل مع أقوامهم. ولقد سبق في مرات عديدة أن قلت بأن دراسة القصص القرآني مهمة جدا، حتى نرى كيف تعامل الأنبياء والرسل مع أقوامهم. طبعا الإسلام ليس دين فترة من الزمان، وإنما أنزله الله تعالى في رسالة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليتعبد الناس لله عز وجل من خلالها إلى يوم القيامة. ولذلك حفظ القرآن الكريم وحفظت السنة، لأن حفظ المبين يقتضي حفظ المبين. لا أريد أن أدخل في هذه الأمور الآن لأنها قتلت بحثا في لقاءات. ولو وجد المستشرقون الذين تكلمت عنهم في بداية حديثي ثغرة يدخلون منها للطعن في الإسلام لدخلوا، وكل الذي دخلوا من خلاله إنما هي مزاعم ومطاعن مردود عليها. ويكفي أن يقرأ أحد الإخوة كتاب الأستاذ الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى في الرد على المستشرقين، وكتاب عمر فاروخ وصديقه بالنسبة للاستشراق والتبشير. لا أريد أن أتكلم عن هذا الأمر لأن هذا الأمر محسوم بالنسبة لي. دعونا نركز على أوضاعنا، على أحوالنا نحن المسلمين. إلى أي حد قد انتفعنا بدراسة القرآن الكريم وسنة الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ وإلى أي حد نجحنا في تعليم أبنائنا اللغة العربية حتى يمكنهم الرجوع إلى المصادر الأساسية لهذا الدين؟ هذا أمر ينبغي أن نطرحه على أنفسنا. على كل حال سأشير إلى نقطة واحدة، لأن الخطبة كما قلت لكم في البداية لا تتسع لمزيد بيان، وكأنه لم يوجد من يترجم، فلا بد أن أعطي لإخوة الذين لم يستوعبوا اللغة العربية كاملة بلغة الضعيفة بعض المعاني لهذا الموضوع. والخطبة في الشتاء كما قلت في البداية قصيرة في حد ذاتها. لا بد أن نبدأ بما بدأ به الأنبياء والرسل، لابد أن نؤكد هذه الحقيقة، وهي تحقيق العبودية لله عز وجل. وأول ما يطرحه السامع حين تقول له أعبد الله يقول لك من هو هذا الإله؟ أيها الإخوة المؤمنون، الله تعالى هو غيب الغيوب. إذا كنا نتكلم عن القضاء والقدر بأنه غيب واليوم الآخر بأنه غيب، فالله عز وجل هو غيب الغيوب، لكنه عرفنا بنفسه من خلال أسمائه وصفاته. ربنا سبحانه وتعالى قدم لنا في هذا الموضوع لما قال بالنسبة لآدم والملائكة علم أن الأسماء أمر أساسي في معرفة الأشياء، فبدأ بتعليم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها، وفي الاختبار أمر الملائكة أن يقولوا الأسماء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نادى آدم وقال أنبئهم بأسمائهم. الله أكبر. إذن الاسم، أنت نفسك حينما تقول أريد أن أذهب المسجد الموجود في آخر، تقول مسجد بلال لأن هذا المسجد عرف بهذا الاسم. أريد أن أذهب إلى صالة المحاضرات، تقول اسم الصالة، الصالة أو دي ماكس أو غيره. يعني أنت في بحثك عن أي أمر من الأمور لابد لك من معرفة الاسم حتى تستطيع أن تفهم وأن تتعامل بعد الفهم. إذن الأمر الأول في معرفتنا لربنا عز وجل أن نبحث عن الأسماء والصفات. ما هي الأسماء التي نناديه سبحانه وتعالى بها؟ ما هي الأسماء التي تجعلنا ندين لله تعالى بها؟ ما هي الصفات التي اتصف بها هذا الرب العظيم؟ أيها الإخوة، يكفيني في هذه الخطبة أن أقول بأننا في حاجة إلى لغة القرآن، وفي حاجة إلى البدء في التعرف على الله عز وجل بمعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. إذا خرجنا من هذه الخطبة بهذه الحقيقة تكفيني، وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين وحسن العمل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.